بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله عز وجل اليوم راح نتكلم عن عقد التأجير المنتهي بالتمليك. وقد سبق وأن تكلمنا على عدد من العقود التمويلية، فبدأنا ببيع التقسيط، ثم بيع المرابحة للآمر بالشراء، ثم التورق المصرفي المنظم، واليوم سنتحدث عن التأجير المنتهي بالتمليك. وكالعادة يعني يحسن بنا قبل أن ندخل في هذه المعاملة أن نقدم أو نمهد لهذه المعاملة، لأن هذا العقد يتنازعه عقدان، عقد البيع وعقد الإجارة. فقبل بيان حكم هذا العقد لابد أن نبين الأمور التي يختص بها البيع والأمور التي تختص بها الإجارة، لأنها يعني هي سبب وقوع الإشكال في هذا العقد. فأولا نبدأ، ما هي الأمور التي يتفق فيها عقد البيع وعقد الإجارة؟ يتفق عقد البيع مع عقد الإجارة بعدة أمور، منها أن كلا منهما عقد معاوضة. فهذا عقد معاوضة بمعنى أنه هناك سلعة وهناك ثمن، وكذلك أيضا عقد الإجارة هناك ثمن وهناك منفعة، فكل منهما يعني عقد معاوضة، يعني ليست عقد تبرع كالصدقة تكون الإعطاء من شخص واحد فقط من طرف واحد، لا، هنا طرفين كل منهم يسلم شيء ويستلم شيء آخر، كلاهما عقد معاوضة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن كلا من عقد البيع وعقد الإجارة عقد لازم، فكلاهما عقد لازم. ما معنى عقد لازم؟ أنه يلزم، إلا طبعا بعد يعني إذا تمت مثلا عقد البيع في مجلس، فإذا تفارق من المجلس يلزم كل واحد منهم بهذا العقد، ولا يجوز لأحد منهم أن يفسخ العقد إلا أن يتنازل الآخر ويسمح له، أو طبعا يكون في مثلا عيب أو غيرها من الأمور، هذه موجودة، لكن العقد يلزم ما لم يكن هناك يعني سبب شرعي في فسخ العقد، فالأصل فيها. وكذلك الإجارة، لو أنا مثلا استأجرت بيتا أو استأجرت سيارة، ف إذا خرجنا من مجلس العقد وتفارقنا مع يعني المستأجر مع المؤجر، فينتهي خلاص يلزم العقد، إلا أن يكون هناك كما قلنا سبب شرعي، كأن يكون عيب في العين التي استأجرت، أو يتنازل الطرف الثاني، يعني إذا طلب الأول الفسخ يتنازل الطرف الثاني. هذا مما يعني هذان الأمران مما يتفق فيهما عقد البيع مع عقد الإجارة. ننتقل بعد ذلك إلى ما يختلف فيه عقد البيع مع عقد الإجارة، وهذه يعني النقطة مهمة، وهي يعني لها تعلق كبير في موضوعنا وعقد التأجير المنتهي بالتمليك. يختلفان أولا بأن عقد البيع تنتقل فيه العين مع المنفعة إلى المشتري، أما في الإجارة فتنتقل المنفعة فقط دون العين إلى المستأجر. فعقد الإجارة يعد بيع منافع، وعقد البيع هو بيع عين مع منفعتها. هذه النقطة الأولى. يعني مثلا إذا أنا بعت السيارة وبعت الانتفاع بها معها، يتبع عين السلعة اللي هي السيارة، وأيضا بعت معها أنه ينتفع بها، يسوقها ويركبها إلى آخره من المنافع. أما في الإجارة فقط الذي يعني تم عليه العقد المعقود عليه هو المنفعة. مثلا لو أني أجرته السيارة فهو له حق فقط في المنفعة دون العين، له حق في المنفعة في المدة المحددة في العقد، أما العين فهي للمؤجر. هذه النقطة الأولى اللي يختلف فيها البيع مع الإجارة. النقطة الثانية أن المبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينا ومنفعة. يعني إذا اشترى السلعة واستلمها خلاص أصبح هو يضمنها المشتري، خلاص ملكها، فالمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منها على البائع. أما العين المستأجرة فمن ضمان مؤجرها المؤجر، فتلفها عليه عينا ومنفعة. إذا تلفت فإنها على المؤجر عينا ومنفعة، إلا في حالة واحدة، أن يحصل هذا التلف بتعد من المستأجر أو تفريط منه. فالأصل أن السلعة ضمانها على المالك، المالك هنا في الإجارة هو المؤجر. أما في البيع المالك خلاص اشترى السيارة وملكها وقبضها، فيكون عليه هو يتحمل. وكان الناس في السابق يعني لا يعرفون إلا البيع بالتقسيط، فتنتقل ملكية المبيع إلى ذمة المشتري، وتبقى القيمة دينا في ذمته للبائع. بينما في الإجارة لا تنتقل ملكية العين للمستأجر، وإنما تبقى ملكا للمؤجر، فمن استأجر بيتا فإن ملكه باق للمؤجر، وإنما المستأجر ينتفع في المنفعة، يستفيد من المنفعة في الوقت المحدد. هذه يعني الأمور التي يختلف فيها عقد البيع عن عقد الإجارة، وهذه إن شاء الله ستفيدنا إن شاء الله عند الكلام على بيع أو عقد التأجير المنتهي بالتمليك. عرف التأجير، ننتقل الآن إلى الكلام على عقد التأجير المنتهي بالتمليك. عرف العقد أو عقد التأجير المنتهي المنتهي بالتمليك، عقد التأجير، بعدة تعريفات، لعل يعني نذكر تعريف نراه الأفضل والأوضح، وهو نقول تعريفه. أول شيء بنذكر التعريف ثم نشرحه. هو عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معلومة، قد تزيد هذه الأجرة على أجرة المثل، تدفع على أقساط في مدة محددة، وقد يتملك المستأجر السلعة في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها حسب الصيغة المتفق عليها. هذا هو التعريف، نحاول نوضحه ونشرحه. عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة، مثلا أنا أذهب إلى نقول شركة الفيحاء مثلا، فأقول يأجرني سيارة لمدة مثلا 5 سنوات مقابل أجرة معلومة. طبعا أنا ما عندي أني أشتريها حالا ونقدا، عندي بالأقساط، أقول له كل ما ينزل راتبي أعطيك قسط، لكن هذه الأجرة قد تزيد على أجرة المثل. يعني إذا كان المعروف أن السيارة هذه في السوق وفي البلد أجرتها مثلا في الشهر 100 دينار، هو ممكن يأجرها لك ب150، قد تزيد، وهذا في الغالب أنها تزيد في هذه الفترة، تدفع على أقساط في مدة محددة، مثلا نقول لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات. بعد 5 سنوات إذا أنت سددت تتملك هذه، اللي هو المستأجر يتملك السلعة في نهاية مدة الإجارة. وأحيانا قد المستأجر يعني في نص مدة الإجارة يقول مثلا تتوفر عنده الفلوس، فيقول خلاص الحين أنا دفعت لك مثلا لمدة سنة وعندي المبلغ بشتريها من الآن، ما أحتاج أني أقسطك بقية المدة، أعطيك الآن 8 كاملا ويشتريها حسب الصيغة المتفق عليها. كيف طريقة الصيغة الشراء تختلف، لأن عقد التأجير المنتهي بالتمليك في الحقيقة هو له صور متعددة. إذن هذه صورة التأجير المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك ظهر هذا العقد أول ما ظهر في إنجلترا بريطانيا في عام 1846 ميلادي. فنشأته هذا العقد كانت في بلاد الغرب، والعادة أن العقود اللي تنشأ في بلاد الغرب تنشأ بعلاتها، لأنهم هم لا يراعون أحكام الشريعة وضوابط الشريعة. ثم لا يزال هذا العقد يتطور حتى يظهر في بلاد المسلمين. لماذا لجأت البنوك الإسلامية والمؤسسات إلى عقد التأجير المنتهي بالتمليك؟ عقد التأجير المنتهي بالتمليك يهدف إلى إظهار عقد البيع في صورة عقد إجارة. ما المصلحة؟ يتفادى البائع اللي هو البنك أو الشركة أو المؤسسة، يتفادى البائع بذلك عدم اعتبار المشتري مالكا للمبيع، ما يسجل المبيع أو السلعة مثلا السيارة في مثالنا السابق ما يسجلها باسم المشتري، وبالتالي يتفادى عدم تصرف المستأجر بالعين في المبيع، وتبقى الملكية للبائع المؤجر. وقد وجدت البنوك والشركات في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مخرجا لها، لأنه في بيع التقسيط تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، وكذلك في المرابعة تنتقل إلى المشتري، وربما أن هذا المشتري يتعذر تسديده للأقساط، سواء تلاعبا من عنده أو يمكن يعني تمر عليه ظروف ما يستطيع أن يسدد الأقساط، يتعذر تسديد المشتري للأقساط، فيخسر البائع السلعة حيث سجلها باسم المشتري، ويخسر ثمنها حيث أن المشتري لم يسدد له الأقساط، بخلاف عقد الإيجار عقد التأجير المنتهي بالتمليك، فإن ملكية المبيع لا تنتقل للمشتري اللي هو المستأجر حتى تسدد جميع الأقساط، فيضمن البائع أو المؤجر ملكية هذه السلعة، وعدم تمكن المستأجر من التصرف فيها ببيع أو غيره، فيعتاد أن الملكية موجودة. وهذه كما قلنا يعني هو السبب أن البنوك الإسلامية البنوك الربوية تستخدم ماذا؟ تستخدم أنها تضع غرامة تأخير أي واحد، فهذه الغرامة تجعل المشتري، طبعا هذا محرم لا شك، تجعل المشتري انه ايش؟ انه يعني يحسب لهذا الامر يعني ألف حساب، فيراع يجتهد انه ما يتاخر في سداد القسط حتى لا يحمل عليه غرامه تاخير. البنوك الاسلاميه تحرم لا تعمل بغرامات التاخير، فاصبحت يعني تاتي بامور تحاول انها يعني تاتي بصيغ تحل المشاكل، لأن البنوك الإسلامية تعاني من قضية عدم السداد من بعض العملاء، فوضعت هذا الخيار اللي هو عقد التأجير المنتهي بالتمليك. طيب الحين عرفنا لماذا البنوك لجأت إلى هذا العقد. حكم عقد التأجير المنتهي بالتمليك، ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي إلى وغالبية ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي وغالبية العلماء المعاصرين إلى جواز عقد التأجير المنتهي بالتمليك بالضوابط الآتية. إن توفرت هذه الضوابط فتكون جائزة، إذا لم تتوفر هذه الضوابط فإنها تكون محرمة. ما هي هذه الضوابط؟ الآن نسوق هذه الضوابط، وعندنا تقريبا 6 ضوابط. الضابط الأول أن يوجد عقدان منفصلان يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع أو الهبة بعد انتهاء عقد الإجارة. ما معنى هذا الكلام؟ أنه إذا كان أول شيء قال لك أنت تأجر مني لمدة 5 سنوات، بعدها إذا وفيت أبيع لك السلعة بسعر السوق أو أبيع لك السعر بما نتفق عليه، بما يتفقان عليه من السعر. هنا أصبح هناك عقدان، أصبح هناك إيش عقدين منفصلين عن الآخر. أما إذا قلت لي هذا العقد الإجارة تدفع إجارة لمدة 5 سنوات ومباشرة إذا دفعت تتملكها، لا هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن أصبح يعني عقدين في عقد واحد. عقد الإجارة له أحكامه الخاصة وعقد البيع له أحكام الخاص، فلماذا يعني ندمج هذين العقدين في عقد واحد؟ هذا لا يصح. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون أولا عقد إجارة ثم بعد ذلك إما أن تبيعه أو تهبه له. تقول مثلا إذا أنت سددت القسط فأعدك أني أهبه إليك بعد التسديد، بعد تسديد كامل الأقساط أعدك أني سأهبه إليك. فإذا سدد يقول وهبته إليك، وسنذكر يعني هذه الصور بعد قليل، لكن خلونا الآن بالضوابط. فنقول هذا الشرط لا يصح أن يتوارد أحكام عقدين مختلفين كالبيع والإجارة على عين واحدة في وقت واحد، كأن يكون المتمول مستأجرا من حيث عدم تملكه للسلعة وفوات ما دفع من أقساط عند فسخ الإجارة. يعني إذا قلنا ما كمل 5 سنوات وما كان ما قدر يكمل الأقساط، فإن الأقساط حق مثلا بعد سنة وقف ما قدر يكمل، الأقساط حق سنة كاملة هاي تفوت عليه لأنه لا يملك السلعة، السلعة لا باسم المؤجر، ويكون فهو الآن في هذه الحالة مستأجر وفي نفس الوقت يكون مشتريا من حيث دخول السلعة في ضمانه وتحمل جميع نفقاتها وصياناتها. فإيش يسوون الشركات للأسف؟ أنهم يقولون تعال هو بيع، يأخذون من أحكام البيع ما إيش ما يكون من صالحهم، ويأخذون من أحكام الإجارة ما يكون من صالحهم. كيف؟ قالوا هذا الآن هو إجارة، فمعناته إجارة أنك ما سجل باسمي، ما سجل باسمك عفوا، ويكون باسم المؤجر. وعلشان لو أنه يعني هذا الإنسان ما قدر أنه يكمل الأقساط تروح عليه الأقساط السنوات اللي سددها. ومن ناحية أخرى يقولون تعال أنت تعتبر مشتري، كيف؟ قالوا أن أنت تضمن السلعة إذا تلفت. مر معانا أن في عقد الإجارة ما يضمن المستأجر، وإنما الضمان على المؤجر إلا إذا تعدى المستأجر أو تفرط في حفظها. كذلك الصيانة، لو تعطلت السيارة ننظر إن كان العطل بأمور تشغيلية مثلا بنزين، تعبئة الزيت، فهذه يتحملها المستأجر. لكن إذا كان المحرك في عطل في المحرك دون أن يكون هناك تفريط أو تعدي من المستأجر، فهنا يضمنها المؤجر. فلذلك هؤلاء يعني أصحاب الشركات للأسف والبنوك يطمعون ويستغلون حاجة العميل، فيأخذون من أحكام الإجارة ما تنفعهم ويأخذون من أحكام البيع ما فطبقوا كلها في مدة محددة 5 سنوات تكون بيع وإجارة في عين واحدة، سيارة محددة بيع وإجارة، هذا لا يجوز. إذن لابد أن يكون عقدين منفصلين وتطبق يعني أحكام الإجارة في فترة الإجارة وتطبق أحكام البيع في فترة البيع. وهذا هو نقول الشرط الثاني أو الضابط الثاني، أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. شلون إجارة فعلية؟ أي تطبق عقد الإجارة في فترة الإجارة، مثلا 5 سنوات يدفع أقساط إجارة، أحكام الإجارة الضمان على المؤجر، النفقات، النفقات والصيانة التشغيلية على المستأجر، وغير التشغيلية الرئيسية مثل القطع الثقيلة فهي تكون على المؤجر. هذا إذن الضابط الثاني، أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، يعني هي إجارة بس إيش كأننا إيش هو بيع، ولكن نستفيد من أمور الإجارة بعض الأحكام. الضابط الثالث، ألا تزيد قيمة قسط الإجارة عن أجرة المثل. لماذا؟ حتى لا يكون في إجحاف ظلم للعميل، لأن مثل ما قلنا لو أن العميل، الغالب الشركات هذه اللي تسوي التأجير يزيدون، يعني مثلا أجرة المثل، أجرة السيارة هذه مثلا في السوق وعند مكاتب التأجير كلها ب100 دينار، فهو يقول لك أنت علشان أنت بتتملكها أنا بأجرك إياها 150، يرفع عليك. طيب إذا هذا المستأجر بعد سنة، المدة 5 سنوات، بعد سنة تعثر وما قدر يسدد، تروح عليه. طيب طول السنة هذه لو اعتبرناها إجارة، أنت أخذت 50 دينار في كل شهر زيادة ظلمت فيها، وهو دفعها طمعا في أنه يتملك السيارة لكنه تعثر، فهذا فيه إجحاف وظلم للمستأجر والعميل. الضابط الرابع، أن يكون ضمان العين المؤجرة في مدة الإجارة على المالك لا على المستأجر، اللي هو المؤجر، على المؤجر وليس على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة، لا يتحملها المستأجر أبدا، ولا يجوز للمؤجر أن يشترط الضمان، يعني تلف السلعة مثلا لو تلفت بدون إرادة، يعني مثلا لو كنت أنا مستأجر سيارة وجيت وحافظت عليها وحطيتها أمام بيتي، وجاء واحد من مثلا شخص ما وحرق السيارة بدون علمي، فتكون الخسارة على المؤجر لا تكون على المستأجر، لأن المستأجر ما فرط، وضعها في المكان اللائق بها أمام البيت في مكان مناسب، ولكن تعدى عليها طرف آخر. وأما النفقات التشغيلية كتعبئة الوقود السيارة وتبديل الزيت وتبديلة أقمشة الفرامل مثلا، فهي على المستأجر لأن هذه تشغيلية. الضابط السادس، إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون أولا تأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، إلا إذا ألزم بالتأمين ولا يوجد تأمين تعاوني، ويجب أن يتحمل التأمين من؟ المالك المؤجر وليس المستأجر، لأن هي ملكك أنت، أنا مجرد مستأجر فهي ملكك السيارة، فأنت تتحمل التأمين ولا تحملها إيش؟ ولا تحملها المستأجر، إنما يتحملها المؤجر التأمين. إذا توفرت هذه الشروط فعقد الإجارة التأجير المنتهي بالتمليك صحيح. إذا اختل ضابط واحد من هذه الضوابط فتكون غير جائزة. ونضرب، وطبعا كما قلنا لكم هذا هو يعني هذه الضوابط ذكرها، يعني أغلبها يعني ذكرت في، ذكرها عفوا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذكر بعضها هيئة كبار العلماء في هيئة كبار العلماء في لهم أيضا قرار في التأجير المنتهي بالتمليك، وذكروا بعض هذه الضوابط. نذكر الآن بعض الصور يعني كمثال وتطبيق عملي على ما ذكرناه من ضوابط. نفترض أن هناك عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا. أو يقولون في آخر قسط مثلا تدفع مبلغ رمزي زيادة على الأجرة، ولا يكون هناك عقد جديد، فهذه محرمة. وهذا هو قول هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي. وذلك لماذا؟ لأنه ورد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة، فهنا إجارة وبيع في عقد واحد، ولكل واحد من هذين العقدين أحكام مختلفة ومتنافية كما مر معنا، وهذا لا يصح. فهما في عقد مفروض كما قلنا إيش يكون أول شيء إجارة، ثم بعد الانتهاء نأتي عقد بيع حقيقي بثمن حقيقي، إما يتفقان على هذا الثمن أو يكون بسعر السوق مثلا. أيضا من الأسباب أنه لا يوجد ثمن محدد مقابل التمليك في هذه الصورة، فيصبح الثمن هنا مجهولا، وأما المبلغ الذي دفع في مقسطا فهو مقابل الانتفاع في الإجارة. وعليه إيش يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنه لو وجد المشتري في السلعة عيبا يستحق به الرد، فإنه يرد السيارة ولا يسترد شيئا من المال لجهالته، وجهالة الثمن لا تجوز في عقد البيع. كيف لجهالته؟ لأن هو يقول لك أنت ما دفعت الثمن، وما دفعته في البداية في 5 سنوات هذه أجرة مقابل الأجرة وأنت انتفعت فيها. فهنا يكون المشتري والعميل في ورطة إذا وجد فيه عيب. الدليل الثالث على المنع أن هذه الصورة فيها ظلم وإجحاف بالمستأجر، لأن في الغالب يدفع قسط شهري أكثر من أجرة المثل كما مر معنا في الضوابط، أنه لا يدفع أكثر من أجرة المثل لتوقعه أنه سيتملك السلعة، فإذا لم يتمكن من إكمال الأقساط الأجرة في المدة المحددة فإنه لن يتملك السلعة وقد دفع أكثر من أجرة المثل، وهذا فيه إجحاف وظلم بالمستأجر. إذن هذه الصورة الأولى وهي صورة محرمة، وكما قلنا لا يوجد ثمن ولا يوجد عقد ثاني للبيع، أو يكون هناك مبلغ ثمن رمزي. طيب ننتقل بعد هذا إلى صورة أخرى، عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين في مدة معلومة، انتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة للمستأجر معلقا هذه الهبة على سداد كامل الأجرة، يعني أنا لا أهبك إليها بها أو أعدك بالهبة بعد سداد كامل الإجرة، يعني إذا سددت 5 سنوات أعدك إني أهب لك هذه السيارة. فبعدما ينتهي عقد الإجارة يقول وهبتك هذه الأجرة، وهبتك هذه السيارة عفوا. صورة أخرى أيضا ثالثة نذكرها، عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويقترن به وعد ببيع وعد بيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان أو بسعر السوق. يعني يقول الآن حنا إجارة وأحكام الإجارة هي اللي تطبق، من حيث الضمان يكون على من؟ على المؤجر، من حيث صيانة الصيانة غير التشغيلية تكون على المؤجر، أما الصيانة التشغيلية على المستأجر. طيب من حيث أيضا أنه ما يزيد ثمن القسط، ويقول أعدك إذا سددت 5 سنوات أني أبيعك السيارة نفسها بسعر السوق أو بثمن يتفقان عليه مسبقا، فهذه الصورة جائزة. لماذا الصورة الثانية والصورة الثالثة قلنا أنها جائزة سواء مع وعد بالهبة أو مع وعد بالبيع. لماذا؟ لكون الشروط توفرت فيها، الضوابط اللي ذكرناها توفرت فيها، فبالتالي يعني يصح هذا العقد. هذا ما يعني يمكن أن نقوله فيما يتعلق بعقد الإجارة المنتهي بالتمليك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.